شيخنا في مسألة المرتبة الخامسة من مراتب الجرح والتعديل في كتاب التقريب للحافظ ابن حجر، وهي مرتبة صدوق يهم وصدوق له أوهام وسيء الحفظ وتغير الآخر وله مناكير. هذه المرتبة شيخنا في الحقيقة هي كما تعلمنا منكم أن المرتبة إذا كان فيها شيء من الاختلاف فترجع إلى ما يترجح ويتقوى في نفس الباحث وفي ظنه، فقد يرفعها وقد ينزل بها على حسب كل حديث بحسب دراسته الخاصة به. لكن لو نظرنا في هذه المرتبة وكيف حكم الحافظ ابن حجر نفسه وهو واضع لهذه المرتبة ومقسم لهذه المرتبة ومدخل لها في سلم الجرح والتعديل، رأيناه في كثير من المواضع يصرح بأن ألفاظ هذه المرتبة ليست ألفاظ احتجاج إنما هي ألفاظ استشهاد. فعلى سبيل المثال ذكر هذا في كتاب الهدي الساري وهو يتكلم على يعني دافع عن الرواه الذين تكلم فيهم في الصحيحين، فقال يعني الرواه هؤلاء متكلم فيهم من قبل الغلط، والرواه يعني المتكلم من قبل الغلط على قسمين، في غلط كثير وفي غلط قليل، الغلط الكثير ما يخرج البخاري إلا في شهود المتابعات، والغلط القليل مثل أن يقال صدوق له أوهام وله مناكير وسيء الحفظ، فهذا أيضا يعني يخرج له في شهود المتابعات وإن كان يعني أكثر من القسم الأول. فمثل هذا الموضع وأنه يصرح بأن هذه الألفاظ إنما لا يخرج عنها البخاري من قيل في هذا القول إلا في الشواهد المتابعات يدلنا على أن صنيع البخاري في هذا الموضع الاستشهاد بمن كان بهذا الحال الذي ترجم عنه الحافظ مؤخرا بهذه المقالة التي وضعها. شيء آخر وأنا أريد أن أذكر ما في نفسي حول كلام الحافظ هذا المسألة وأسمع منكم الجواب حفظكم الله. الحافظ ابن حجر في هذه الترجمة جمع عدة ألفاظ منها المتفق عليه فيما يعني بين العلماء اليوم بعدم الاحتجاج به وهو من قيل فيه سيء الحفظ، وهناك ألفاظ أخرى في نفس المرتبة صدوق يهم وله أوهام
عفوا قلتم مجمع عليه أو متفق عليه بعدم الاحتجاج من قيل فيه سيء الحفظ
في يعني عني بالمتفق عليه عندكم وعند المشايخ الموجودين في عصرنا هذا اللي هو من أهل الحديث أنهم لا يحتجون بمن قيل فيه سيء الحفظ. فهنا كيف يعني لو قلنا ان هذه مرتبة احتجاج كيف يجمع الحافظ ابن حجر عدة الفاظ بعضها قد اتفقنا على عدم الاحتجاج به وهو سيء الحفظ، والبعض الاخر اختلفنا في الاحتجاج به وهو يهم ويخطئ وله مناكير، فكونه ادخل هذه الالفاظ وضم اليها لفظا قد اتفق عليه بعدم الاحتجاج به فلماذا لا تكون الطبقة كلها والمرتبة كلها بها من هذا الصنف؟ لأنه ليس من المعقول أن الحافظ ابن حجر يقول للمرتبة الخامسة وللمرتبة الخامسة حكمان، بعض ألفاظها يستشهد به وبعض ألفاظها يحتج به. هذا دليل آخر أو قرينة أخرى يعني تظهر لي. أمر ثالث، لما تكلم الحافظ ابن حجر أيضا في هذه الساري على إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري قال إن هو يدافع عن البخاري في إخراج حديثه، قال إن البخاري أخرج له لأنه أخرج له كتبه فعلم له على ما يصح منها وما لا يصح فانتقى البخاري منها وانتخب منها، فإذا كان إسماعيل بن أبي أويس في داخل الصحيح فيحتج به وخارج الصحيح لا يحتج به إلا إذا تبع. ومع هذه الكلمة ننظر إيش كلامه في التقريب، نراه يقول صدوق فيه لين من قبل حفظه أو تكلم فيه من قبل حفظه، يعني لين فيه العبارة قليلة يعني بتضعيف خفيف أو بجرح خفيف. فشيخنا لما ننظر إلى مثل هذه المسائل ترتيب المراتب وضعها في مرتبة بعد صدوق، فصدوق وحسن اتفاقا عندنا فأنزل هذه المرتبة عن مرتبة صدوق، فما يكون هذا الإنزال عبثا إنما هو لمعنى، فإذا نزلنا عن صدوق فليس إلا درجات الشواهد والمتابعات. ثم كلامه في هذه الساري أو كلامه على بعض التراجم أو إدخاله لفظة هي متفق عليها بأنها مرتبة شواهد ومتابعات، ألا يدل كل ذلك شيخنا على أن هذه المرتبة الأصل فيها أن من قيل فيها هذه الألفاظ فإنه يستشهد به إلا إن ظهر ما يدل على ارتفاعه رفعنا وإلا أبقيناه على الأصل؟
اللي يدور في ذهني هو أنه لا يمكن تصنيف الرواة تصنيفا دقيقا جدا بحيث أن ترد هذه التساؤلات في مثل هذه التعابير المختلفة، كيف أنه وضعها في مرتبة خاصة هي المرتبة الخامسة؟ أنت تعلم مثلا أن الحديث الصحيح الصحيح ليس الحسن هو مراتب، الرواة الذين يرمون هذه الأحاديث مختلفة المراتب هم وضعوا في مرتبة واحد.
نعم.
مع ذلك قد نقول في بعضهم حديثه صحيح، قد نقول في بعضهم صحيح جدا. مثل هذا التفاوت الموجود في المرتبة الأولى ومع ذلك في نسب متفاوتة في الصحة، كذلك ننزل من مرتبة الحديث الصحيح إلى مرتبة الحديث الحسن لذاته. أيضا هذا الحديث الحسن لذاته يمكن أن نشعر بأن هناك تفاوتا نوعا ما في بعض رواته عن بعض آخرين. إذا كان هذا وهذا مهضوما ومقبولا في المرتبة الأولى أو الثانية ثم الثالثة والرابعة مثلا، قد يكون الأمر كذلك في المرتبة الخامسة.
لكن شأن أنا صحيح هو كما تفضلتم أن المرتبة الواحدة هي تجمع ألفاظا متفاوتة، لكن هي مع تفاوتها حكمها واحد، وهي أعلى من التي دونها وفوق التي فوق، أعلى من التي دونها ودون التي فوقها، لكن حكمها واحد. نحن نعلم أن ثقة حديث صحيح، وثقة حديث صحيح، وأوثق الناس حديث صحيح، لكن نحن نحتاج إلى هذه المرتبة عند الترجيح والتعارض. لكن هل قلنا في هذه المرتبة حديث صحيح وآخر حسن؟ كلها صحيح شيخنا. كذلك لما جينا إلى مرتبة الحسن ذكر أيضا الصنعان رحمه الله إن لا بأس به تختلف عن ليس به بأس، فلا بأس به أقوى لأن لا عريقة في النفي عن ليس. نحن نعرف أن المرتبة الوحيدة نعم هي تضم ألفاظا متفاوتة لكن هي أيضا متقاربة ومتشابهة. لكن هل من الممكن أن تكون المرتبة الواحدة منها ألفاظ احتجاج ومنها ألفاظ استشهاد؟ هذا هو الإشكال عند حضراتكم الله. في صدوق يخطئ تكون احتجاجا، وصدوق سيء الحظ تكون استشهادا. فلو قيل مثلا إن كلها تصح بشواهد المتابعات ويخطئ أقل من أخطأ وله مناكير أقل من سيء الحظ، ممكن أن يقال هذا، لكن كلها يشملها حكم واحد وهو شواهد المتابعات.
هذا الحكم الواحد ليس حكما واحدا، هذا الحكم الواحد ليس حكما واحدا. لعلك تذكر في بعض التخاريج يقولون هذا حديث قريب من الحسن.
نعم، ويحتمل التحسين.
أي
نعم.
وليس كل من كان في هذه المرتبة يقال فيه هذه القولة.
نعم.
إذا رجعنا إلى نفس التفصيل الذي أوردناه في الصحيح وفي الحسن، أن كل من القسمين مراتب، كذلك يقال لمن أودعهم في المرتبة الخامسة ليسوا بنسبة واحدة. فليس كل من قيل فلان من المرتبة الخامسة يمكننا أن نقول فيه إن حديثه قريب من الحسن أو مرتبة الحسن. فهنا الآن يختلف، لا أقول اجتهاد من يقف على قول الحافظ نفسه، بل هو نفسه يختلف فيه.
نفس الحافظ. نعم.
وهنا يناسبنا نذكر بكلمة الحافظ الذهبي في الحديث الحسن، ولعلك أنت أذكر مني لها.
بارك الله فيك.
ومن هنا جاء موضوع فسأقولك عن هذه المرتبة وكيف يورد فيها من قيل فيه كذا وكذا، لأن نفس الباحث نفس الحافظ هو رأيه مقلقل. هذا أنا في اعتقادي هو السبب والله أعلم.
طيب أنا أذكر لكم كلام شيخنا حول هذه المسألة، حول كلامكم الأخير هذا، وهو الرجوع إلى صنيع الحافظ نفسه في بعض الرواة الذين حكم عليهم هو بأنهم من أهل ممن قيل فيهم صدوق يخطئ. فذكرتم أننا رأينا أن الحافظ العسقلاني في مثل هذا يحسن لهم، فكان صنيعه كاشفا لنا عن عبارته. صحيح أنا وقفت على هذا الكلام مكتوبا ومسموعا لكن هنا يعني السؤال، هل صنيعه في هذا مضطرد أنا وقفت أيضا على بعض الكلام له، يضعف ابن عقيل ويصرح بأنه لا يحتج به عبد الله بن محمد بن عقيل
ويحسن له،
وفي بعض المواضع يحسن له. وهذا مثلا يعني وغيره، يعني صنيع شيخنا في هذا ليس مضطربا حتى نستطيع أن نقول إن صنيعه يفسر لنا الخلاف وهو حاتم لنا لاختلاف القضية.
أظن هذا المثال إذا تذكرت في جلسة سابقة لما ذكرنا كلمة أبي حاتم لا يحتج به، تأولناها بأنه لا يحتج به في مرتبة الصحة، لكن يحتج به في مرتبة الحسن. الحافظ ابن حجر إذا استعمل هذه اللفظة في موضع ما بالنسبة لابن عقيل في ظني، وإن كنت أنا ليس في ذهني مثال، قد يكون مثال عندك، لكني أتصور أنه لا يقول قولته هذه لا يحتج به إلا وقد بدا له أن في حديث ابن عقيل هذا بالذات، هذا الحديث بالذات فيه شيء، وإلا فالأصل فيه أنه يحسن الحديث.
نعم، وهذا كثير في كلامه، لكن هو في موضع ما كان حتى في سياق الكلام عن الحديث، إنما كان في سياق في النكت، والنكت ليس كتابا. هنا النكت حفظته الله، أصل النكت هذا موجود وراء الجزء الأول صفحة 38 و400. أقرأ عليكم نصه.
تفضل.
قال هنا وقد أشار شيخنا في النوع 23 إلى شيء من هذا، ومن
يعني
هنا
يعني العراقي.
نعم.
طيب.
ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها، ثم مثل بابن لهيعة وصالح مولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلم بن الفضل ودلهم بن صالح وغيرهم.
هذا مثل هو العراقي.
لا، الحافظ. ويسكت عنها مثل الحافظ يرد على شيخه، يقول وقد أشار شيخنا في النوع 23 شيء من هذا. ومن هنا كلام الحافظ هنا.
أيوة.
ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود.
طيب.
فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها مثل، وبدأ يمثل لما قال، مثل ابن لهيعة وصالح المولى التوأمة وعبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلم بن الفضل ودلهم بن صالح وغيرهم. فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعترض به، أو هو غريب فيتوقف فيه.
أي.
ثم ذكر زاد بعد ذلك فقال لا سيما إن كان مخالفا. لا سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أضعف منه، فإنه ينحط إلى قبيل المنكر، وقد يخرج من هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه إلى آخر كلامه. هنا كلامه وقد مثل بصائب عبد الله بن محمد بن عقيل، وفي كثير من المواضع يحسن له هو في التلخيص، كذلك موسى بن وردان شيخنا، وأنا أراكم تحسنون له لأنه مختلف فيه، وقلت شأن الحديث الحسن أنه مختلف في رويه. فهنا الحافظ يقول فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعترض به، أو هو غريب فيتوقف فيه. ثم قال لكما إن كان مخالفا فيكون منكرا من قبل المنكر.
حسن، الآن يريد السؤال الثاني.
نعم.
ماذا قال الحافظ ابن عقيل في التقريب؟
خطوط في حفظه شيء أو يخطر إلى حفظه شيء.
مقولة هذه تجعل حديثه ضعيفا أم حسنا فيما تعلم؟
فيما أعلم أنا أضعف بها حديثه حتى يظهر ما يقويه.
هكذا. لا، أنا ما أقصد ماذا أفعل وماذا تفعل.
نعم.
الحافظ بن حجر ماذا يعني بهذه الكلمة عنده؟ التحسين أن تضعيف لحديث هذا المترجم بهذه الكلمة.
الذي يظهر لي تضعيف والتليين، ليس بالتحسين.
أي في أي مرتبة وضعه؟
هو ما يعني ذكره بالألفاظ الشبيهة بالخامسة التي نحن نبحث عنها الآن.
فإذا هو ليس في الخامسة، هو في الرابعة. أنا هو
طبقة، أنت تعني شيخنا طبقة. لا، لا، يعني الخامسة بالمراتب.
لا، ليس في الطبقة. في المرتبة.
هو اقرأ على شيخنا بارك الله فيك. مطوق في حديثه لين ويقال تغير بالأخرى من الرابعة. ما تبدل الأربعين. الرابعة للطبقة. أما كلامها
هذا لا ما بين الرابع المرتبة يا أستاذ.
يقول فضوض في حصه لين ويقال تغير بآخره.
طيب المرتبة التي قبلها.
المرتبة التي قبلها فضوض ولا بأس به.
طيب
المرتبة التي قبلها هذه مثل الخامسة التي نختلف فيها الرابعة من التقريب فضوض ولا بأس به وليس ببأس.
هذه
الرابعة.
الأولى
الصحابة، الثانية أوثق الناس، الثالثة ثقة، الرابعة فضوض ولا بأس به، الخامسة هذا محل البحث الآن. يا حسن وقطع المراجد
لا بد أن نرجع إلى ما قلنا آنفا إن أن المرتبة الواحدة تتضمن شيء من التداخل
والتفاوت.
نعم. والذي يعني يؤكد ذلك هو أن الحافظ ابن حجر يحسن لابن عقيل.
نعم.
فإذا ما حسن له أنا في اعتقادي بيكون لاحظ المعنى الذي أنا دندنت حوله آنفا، وإذا ضعفه فهو يلاحظ أن الأصل فيه أنه يخالف الثقات، وكما قال هنا لما اعترض على الذين يعتمدون على شكور أبي داود وكما نقلت عنه أنه قال في بعض الأحاديث لا يحتج به. رجعت المسألة إلى أن الحديث الحسن هو كما ألمحت آنفا بالنسبة لمقولة الذهبي أنه محير حقيقة، محير الحديث الحسن، وهذا فرع للحيرة التي يجدها الباحث في راوي الحديث الحسن. فإذا نحن لاحظنا هذه الحقيقة المتعلقة بالراوي وبالذي يحسن حديثه، حينئذ نقدر نقول أن هذه المرتبة الرابعة لا الرابعة بالنسبة لابن عقيل، مو في الرابعة ذكرها
الرابعة للطبقة
شيخنا الطبقة الرواة. أيوة
نعم، لكن اللفظ هو شبيه بالألفاظ الخامسة.
الخامسة
نعم.
يعني مشهورة تحتمل خلاصة أن يحتج به في مرتبة حسن أحيانا.
نعم.
وأن لا يحتج به بل هو في مرتبة الضعيف أحيانا أخرى. هذا معنى الذي لمسناه لمس اليد. أما الحقيقة لما وجدت كلام الحافظ الذهبي في الموقظة وجدت فيها الفرج وفيها المخرج الحقيقة من هذا الشيء الذي كنا نشعر به، أن الإنسان يضطرب. هو يقول نفسه الشخص الواحد يختلف رأيه أحيانا في الحديث الحسن في راوي الحديث الحسن للخلاف الموجود بين علماء الحديث في هذا الجنس من الرواة.
المرتبة دي محيرة.
محيرة.
محيرة فعلا، والقرائن لها دور كبير.
نعم. رحمه الله في الميزان الذهبي يصرح قال قلت حديثه في مرتبة الحسن.
هذا
شيخنا حفظكم الله، هناك كلمة منكر الحديث يستعملها أئمة الحديث في الجرح لبعض الرواة، وبعض طلبة العلم يقول إن هذه الكلمة شديدة الجرح، وإذا قيلت في راو فإنه لا يستشهد به، مع أن كثيرا من علماء المصطلح ذكروها في مراتب الشواذ والمتابعات، فما الذي ترجح لديكم في مثل هذه الكلمة؟
المعنى الذي ذهب إليه من أشرت إليه من طلبة العلم إنما هو خاص باصطلاح الإمام البخاري، أما جماهير العلماء علماء الجر والتعديل فهم يعتبرون من قيل فيه إنه منكر الحديث أنه جرح، يعتبر هذا المجروح ضعيفا، لكن ذلك لا يمنع من تسليكه مسالك الضعفاء الذين يستشهد بهم. وهنا لا بد من التذكير لإخواننا الحاضرين ممن قد يتعاطون علم الجرح والتعديل وربما التصحيح والتضعيف أن هناك فرقا بين قول غير البخاري في راوي من رواة الحديث إنه منكر الحديث وبين قوله في الراوي له مناكير. فهذه العبارة ليست جرحا تسقط المقولة فيه من مرتبة الاحتجاج بحديثه ولو في مرتبة الحسن. أما من قيل فيه منكر الحديث فهو ضعيف كما قلنا فيه إلا في تعبير الإمام البخاري وهو عنده في أحد درجات الضعف. هذا الذي يحضرني جوابا عن هذا السؤال.
ويؤيد ذلك شيخنا أنهم عدوا الإمام البخاري أنه لطيف العبارة في التجريح واستعمل هذه الكلمة في الجرح الشديد. ومعنى لطيف العبارة في التجريح أنه يستعمل عبارات مستعملة عند غيره في الجرح الخفيف ويعني به هو الجرح الشديد.
ومثل قوله مثلا فلان فيه نظر
وسكتوا عنه.
شايفين لط البخاري كيف فيه نظر.
نعم.
يعني هو ساقط الاعتبار.
طيب شيخنا وقد ذكرتم يعني قول البخاري منكر الحديث وله مناكير. أحيانا يقول فلان غير معروف الحديث. وبعض يعني أحيانا يتبادر لدي أن كلمة معروف الحديث فلان حديث معروف وحديث منكر عكسها منكر.
يقابل.
فكأنه عندما يقول غير معروف الحديث هل هي بمعنى منكر الحديث؟
لا. لا. هو ألطف أو أقرب إلى إنجائه من النكارة الشديدة.
نعم.
التي يعنيها بقوله منكر الحديث.
نعم بارك الله فيك. طيب سمعتكم في الجواب الآن تقولون بعض طلبة العلم الذين يتعاطون علم الجرح والتعديل وربما التصحيح والتضعيف. أردت أن أعرف الفرق بين العبارتين.
أنت تعرف لكن قد يكون غيرك لا يعرف.
الله يبارك فيك.
يعني أنا أقصد أنه ليس مجرد ما عرف العارف من الطلاب علما من أصول الفقه أو أصول الحديث أنه إذا درس أصول الفقه صار فقيها أو إذا درس أصول الحديث صار محدثا يستطيع أن يصحح ويضعف. هذا يحتاج إلى ممارسة وممارسة طويلة المدى جدا وذلك بتطبيق الأصول على الفروع. وهذا في الواقع شبابنا ما دام لا يزالون شبابا سنا فهم لا يزالون شبابا علما. ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. ولو أن هذا الحديث لا نجد له أصلا لكن معناه لطيف. نعم
بارك الله فيكم
وفيك الله.
شيخنا حفظكم الله هنا أيضا قاعدة مشهورة في علم الجرح والتعديل وهي أن الجرح المفسر مقدم على التعديل. إلا أن هذه القاعدة أيضا عندما ننظر إلى صنيع الحافظ في التقريب نراه يحاول أن يجمع بين التعديل والتجريح وإن كان مفسرا. كأن يكون مثلا قيل في الرجل الثقة وهناك من قال فيه سيء الحفظ وهذا جرح مفسر فيقول مثلا صدوق له أوهام يجمع بين الكلمتين أو أحيانا يقول صدوق ربما وهمة. فهل القاعدة التي دائما نراها في كتب المصطلح مطلقة نراها مطلقة الجرح المفسر مقدم على التعديل هل هذه القاعدة على إطلاقها أو يعني في بعض الحالات لا تستخدم هذه القاعدة ويحتاج الباحث إلى الجمع بين الجرح وبين التعديل وإن كان جرح مفسرا؟
هو هذا بارك الله فيك وهذا الذي انتهيت إليه في آخر كلامك وهو الذي يدندن حوله عمل الحافظ في كتابه التقريب وإن كان أحيانا يخطئه صوابه.
نعم.
لكن هو الأصل أن نجمع بين عبارة الموثق إذا كان موثوقا بتوثيقه طبعا وبين عبارة التضعيف إذا كانت العبارتان تساعدان على التوثيق. لأنه مثلا لا يخاك أنه إذا كان الجرح اتهام مثلا للكذب أو هذا ما في مجال للتوثيق والحالة هذه. أما ما دامت العبارة التي نعتبرها جرحا ونعتبرها ثانيا جرحا مفسرا ونعتبرها ثالثا جرحا مؤثرا في هذه الحالة فقط نحاول أو يحاول الحافظ ونحن معه ما استطعنا للتوفيق بين عبارات الموثق أو الموثقين وعبارة المضاعف أو المضاعفين.
إذا كلامكم هذا شيخنا هو ضوابط هذا الذي قلتموه ضوابط.
بلى بس ليس مضطردا كما نقول في كثير من مثل هذه الضوابط.
نعم بارك الله فيك. أيضا في هذا الصدد كلمة للحافظ دائما يعني في عدة مواضيع يذكرها والرجل إذا ثبتت له منزلة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي.
إلا بأمر جلي.
بأمر جلي.
جلي.
نعم. الحافظ يذكر هذا. فبعض طلبة العلم يفهم أن الراوي إذا قال فيه يعني إمامان أحدهما قال ثقة والآخر قال ضعيف، يقول له خلاص الأمر هذا الرجل ثبتت له منزلة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فالجرح المجمل ليس بجلي فلا اعتبار له. هل هذا موضع كلام الحافظ أو موضع كلام الحافظ في من اشتهر جرحه؟
لا لا يقال ليس له اعتبار مطلقا.
إيه؟
يؤخذ بعين الاعتبار، لكن يحاول أيضا التوفيق بين هذا الطبيب المطلق وبين التوثيق المطلق. يعني إذا وثقنا بين التوثيق المطلق والجرح المبين فما ينبغي أن نهدر التضعيف المطلق الذي لم يذكر سببه، إنما نحاول أن نجمع إن تيسر لنا وإذا رجعنا إلى التوثيق.
نعم
في هذه الحالة هذه.
طيب شيخنا، ممكن كلمة الحافظ هذه تحمل على من ثبتت له منزلة الثقة واشتهرت عدالته وبان أمره، فمن جاء يطعن فيه بطعن غير مفسر غير مجرح أو مؤثر، ففي هذه الحالة يقال الرجل ثبتت له منزلة الثقة، فالثبوت هنا ليس بمجرد قول إمام واحد إنما اشتهرت له منزلة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي.
ما هو الحقيقة بارك الله فيك في المسألة يعني فيها دقة. أرأيت لو أن هناك موافقا له اعتباره في التوثيق وهناك جماعة قالوا في هذا الموافق من الأول ضعيف، ليس كما لو كان موافق ومضاعف فقط.
نعم
يعني هنا مضاعفون.
نعم.
هناك موافق.
نعم.
ما ينبغي أن نأخذ الكلمة التي قيلت آنفا أنه مدام ثبتت ثقته إذا لا نقيم وزنا لهذا التضعيف المجمل الغير مفسر. لابد من دراسة موضوعية بالنسبة لكل راو اختلف فيما بين موثق ومضاعف.
هو كلام هذا شيخنا أنا ما خرجت عنه، لكن يعني أردت أن أقول هل يمكن حمل كلام الحافظ على أن الرجل كلمة إذا ثبتت له الثبوت هذا ليس مجرد توثيق إمام، ولكن اشتهار التوثيق فيه كإمام من الأئمة اشتهر توثيقه وهناك من يطعن فيه بكلام غير مؤثر، ويقال له هذه الكلمة التي قالها الحافظ الرجل ثبتت له منزلة الثقة بأمر جلي ويقيني، فلا يمكن أن نخرج عن هذا التوثيق إلا بأمر جلي ويقيني مثله.
جميل، هذا كلام مسلم فيه، لكن خذ الطرف الثاني من كلامي. اشتهرت ثقته بتوثيق جماعة.
نعم.
لكن هنا مضاعفون أيضا
ومجمل.
أيوة مجمل. لكن ليس مضاعف واحد.
مضاعفون.
يعني كما يصور كلام الحافظ اشتهر توثيقه، من أين جاءت الشهرة؟
كثرة
الموثقين.
نعم.
فأنا أفترض الآن صورة أيضا اشتهر تضيفه، لابد حينئذ.
بل يمكن حمل هذا أن هذا الأمر الجلي كثر المضاعفون فيكون جليا أيضا.
مثال شيخ غير مثالك أصلا
هو هذا.
أيوة هو غير مثالي الذي قلته بمضاعف واحد مجمل.
نعم.
زاد صورة أخرى وهي كثرة المضاعفين وإن كان التضعيف مجملا. هنا يقال هل من الممكن أن يقال كثرة المضاعفين يعتبر أمرا جليا وإن لم يكن مفسرا؟
لا يبقى غير مفسر. لكن هذا يحول بيننا وبين الاعتداد بذاك التوثيق الذي وصفناه بأنه مشتهر. فلا بد حينئذ من أعمال النظر للتوثيق بين التوثيق المشتهر والتضعيف أيضا المقابل بالشهرة. أما لما يكون التوثيق فرد وجماعة موثقون فالكلام ماشي. التضعيف فرد نعم والموثقون جمع. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، بمناسبة الخضاب الذي رأيناه الليلة ذكرني هذا أيضا، وقد ذكرني بعض الإخوة بكلمة كثيرا ما تقال في تراجم الرواه، فلان كان يخضب وفلان كان لا يخضب. لماذا اعتنوا بهذه السنة حتى ذكروها في تراجم الرواه؟ هل أرادوا أن يفرقوا بين أهل السنة وغيرهم، أو لماذا هذه رغم أنهم ما لا أصلها بالضبط ولا بالإتقان؟
لا، هو أرادوا أن يفرقوا بين من يتمسك بالسنة وبين من لا يتمسك بها.
شيخنا يقولنا في أئمة كبار.
أنا عارف. لكن هل هناك من يسأل أنه الأئمة الكبار أنه يترى معصومين ولا غير معصومين؟
لا يعني
هل أحاطوا بالسنة أولا علما؟ علما أولا علما
أدري
أدري أنا عارف أدري، لكن ربما غيرك لا يدري. فإذا كان إذا كنا لا نستطيع أن نقول بأن كل إمام من أئمة المسلمين أحاط بالسنة علما، فبالتالي ندري أنه ليس كل إمام أحاط بكل السنن عملا. فهم حينما يترجمون كما يقولون يعني أحيانا المساوي حينما يقول مثلا فلان حافظ مثلا إلى آخره كان يأخذ الأجرة وكان لا يقدم الحديث إلا بدرهم مثلا. لماذا يذكرون هذا؟ لابد من بيان ما له وما عليه. فلان مثلا كان عسر المزاج حديد الطبع إلى آخره، هذه قد تعتبر غيبة في الأصل، لكن كما قال ذلك الشاعر الفقيه: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحرر ومجاهر فسقا ومستقت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فهؤلاء المترجمون كالحافظ الذهبي والعسقلاني وغيرهم، هؤلاء يريدون أن يعرفوا الجيل الآتي بعد أولئك الأئمة بما كان فيهم من محاسن أخلاق فيقتدون فيها، وعلى العكس من ذلك يجتنبون عنا. فإذا كان الأمر كما سألت آنفا أنهم فعلا كانوا يذكرون بعد ما يذكر مناقب المترجم بأنه كان يخضب، فلان كان ما يخضب، فإذا هذا ليس من باب بيان السنة والبدعة أو المتمسك بالسنة أو البدعة، لا، وإنما من كان يعمل بالسنة ويهتم بها عمليا ومن لا يعمل بها. على أن هناك شيء آخر، أنا أظن أن بعض هؤلاء المترجمين كانوا يرون ما ذكره الحافظ من حجر العسقلاني فيما أظن في فتح الباري عن الإمام أحمد أنه ذكر عن الخضاب بأنه يخشى أن يكون فرضا، يخشى أن يكون فرضا وليس مجرد سنة. وهذا السبب لتظاهر أحاديث كما لا يخفى عليكم فيها الأمر بالخضاب، وبخاصة مثل قوله عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. هنا أمر ونهي. رأي الإمام أحمد بأنه يخشى أن يكون فرضا في منتهى القوة والوجاهة، ولعله لم يخفى بالفرضية لأنه كما نحن على مثله لم يكن قد بلغه من السلف من أفصح وصرح بأنه فرض، وإلا لتشبث به. فإذا المسألة فيها أهمية، ولذلك كانوا يذكرون فلان يخضب فلان لا يخضب. هذا ما عندي.
لعله من أجل هذا جمعا بين كلامكم حفظكم الله وكلام أخينا أبي الحسن، ذكر الإمام أحمد في الجزء الأول من العلل بابا خاصا، فقال باب ذكر من كان يخضب من المحدثين.
جميل.
نعم. وفرده فردا.
نعم.
سبحان الله.
على كل حال نحن كما جرينا إذا كان عندكم شيء تريدون إياه نحن بحاجة.
وكنت الذي أتبادر لي من قبله أن لكن كان يعكر على ذلك أن البعض ما كان يخضب، أنهم أرادوا أن يفرقوا بين أهل السنة وبين ما عرف عن الشيعة أنهم لا يخضبون، وخاصة على كلام هذا ما أذكر مكانه الآن، أنهم ما كانوا يخضبون بل كانوا ينكرون سنية الخضاب، فاحتاج المترجمون إلى أن يذكروا أن علماء السنة كانوا يخضبون، لكن يعكر على ذلك أنهم نقلوا أيضا من كان لا يخضب.
هذا الواقع. نعم. يعني الذين ينسب إليهم عدم الخضب من كبار الأئمة.
نعم.
نعم.
طيب شيخنا حفظكم الله، هنا في الإمام ابن حبان قد اشتهر أنه يتساهل في التوثيق وفي مجال معين كما وضحت من قبل، وأيضا يتكلم عنه الحافظ الذهبي كثيرا بأنه مفرط في الجرح، وأنه يعني لا يدري ما يخرج من رأسه، وأنه قصاب، وأنه كذا وأنه كذا، بالكلام الذي يدل على أنه مسدد في الجرح. هنا يستشكل بعض طلبة العلم كيف جمع ابن حبان بين النقيضين، هكذا يقولون أن يعدون عنها بالنقيضين، أنه متساهل في التوثيق ومتشدد في التجريح، فكيف يعني يجاب عليهم؟ هل فعلا ابن حبان يكون متناقضا بهذا؟
أما متناقضا فما يبدو لي، لكن الصورة صورة تناقض، باعتبار من جهة هو متساهل من جهة هو متشدد. لكن أنا الذي فهمته يعني من دراستي لتجريح ابن حبان وتوثيقه أن توثيقه كما تعلمون قائم على قاعدة عنده، أن الأصل في المسلم هو العدالة ما لم يجرح. لكن هو حينما يقف أمام إنسان من هؤلاء الرواة ويجد له أحاديث منكرة، فهنا قد يبالغ ويسقط حديثه لمجرد أنه رأى له بعض الأحاديث المستنكرة والتي قد يكون عليها لوائح الوضع والنكارة الشديدة، فهنا لا يتأنى ولا يتباطأ في إظهار الحكم الشديد على هذا الراوي. الصورة صورة تناقض، لكن أنا ما أراه تناقضا إذا ما نظرنا إلى قاعدته في التوثيق ومبالغته في التجريح. الله أعلم.
طيب شيخنا، يعني هل لقائل أن يقول إن المحل قد اختلف فتوثيقه في محل غير تضعيفه الذي في محل آخر؟
محل ولا محل؟
أو محل. بارك الله فيكم.
وفيه.
أنه لم يتوارد الجرح والتعديل على محل واحد من أجل أن يقال إنه تناقض. فلو نظرنا إلى توثيقه وتسهل في التوثيق، هو عنده مجرد أن يروي عنه ثقة ويروي هو عن ثقة، ولم يروي منكرا حتى وإن كان حديثا واحدا، عده ثقة بذلك. وأما التجريح، إن رأى في حديث ما يستنكر عليه شنع عليه وبلغ في القول به، في القول عليه. هنا في حالة التوثيق ما رأى منكرا فمن هنا وثقه، وفي حالة التجريح رأى منكرا فبالغ فيه، بخلاف غير الذي كان من الممكن أن يسكت عنه أو أن يسلكه كما تعبرون عن ذلك كثيرا. فلو قال قائل إن تجريح ابن حبان وتوثيقه لم يتوارد على محل واحد من أجل أن يتهم بالتناقض، إنما هذا في باب وذاك في باب، هل من الممكن أن يكون هذا الجواب مقبولا؟
وهذا وعلى يعني بدا لك فرقا جوهريا بين ما قلت آنفا وما قلت لاحقا.
هذا الذي أظهرني أن هناك فرقا، وهو
لما قلنا بأنه يوثق بناء على قاعدة له، فهو يوثق شخصا لم يضعف هناك، حيث قال بأنه يروي الملصقات عن الثقات والأثبات والآخرين، لأنه ترجم لشخص غير الشخص الأول.
طيب أدري شيخنا، لكن تعبيركم
أريد أفهم الفرق. يعني
أنتم قلتم أن توثيقه تساهل بناء على قاعدة، هذه القاعدة فيها تساهل عند أئمة الجرح والتعديل. وتجريحه متشدد بناء على أنه يبالغ في الشيء الذي ممكن أن يسقط عنه من الجرح والتعديل. هو هذا، لكن عبارتكم حفظكم الله بأنه صورة التناقض موجودة. بأن صورة التناقض موجودة، هذا يعني يجعل المستشكل يطمع في صحة مقال. فلو قيل له أنه ليس هناك تناقض أصلا، إنما هناك مخالفة في الشرط، إن شرطه في التوثيق متساهل وفي التجريح متشدد وكلاهما على غير الجدة، لكن ليس هناك تناقض، ونقطع أماله من أن يقول هناك صورة تناقض أو كذا.
ما لي شيء يعني في فرق جوهري بين أمرين أبدا.
طيب بارك الله فيك شيخ، نختار في الظاهر. يعني صورة التناقض في الظاهر وإلا ما سلم بها مطلقا. طيب شيخنا حضراتكم الله، هنا في الجزجاني صاحب أحوال الرجال، الحافظ ابن حجر يكثر من قوله إنه يعني شديد النفس على أهل الكوفة المتشيعة، ولأنه ناصبي أو منحرف. هل ثبت يا شيخنا أنه فعلا ناصبي؟
ما عندي دراسة حوله.
أن هناك من ضعف قصة الدجاجة التي قام وأخذها عند أهل الحديث وقال اذبحوها، فعجزوا أن يذبحوها، فقال سبحان الله، يعني كم من أهل الحديث عجزتم أن تذبحوا دجاجة وعلي ذبح قتل كذا وكذا. هناك من يضاعف هذه القصة في سندها. وطيب الذي تعلم في صنيع الجزجاني، هل هو فعلا متشدد على الكوفيين
لا ما عندي أي رأي حوله، ما عندي دراسة حوله.
بارك الله فيك.
أي نعم، لكن أفدنا أنت.
الذي يعني ظهر لي لما يعني قارنت كلامه بكلام غيري في أحوال الرجال، رأيته وإن شد النكير على الراوي من أجل البدعة إلا أنه صرح بأنه ضابط وحديثه مقبول، كما تكلم في الأعمش، تكلم في أبي إسحاق السبيعي وغيرهما، أنكر عليهما البدعة، مائل زائر جائر مائل عن القصد بالعبارات الشديدة، إلا أنه ما صرح برد حديثه بل وثقه. فمثل هذا يعني ما يقال فيه أنه متشدد إذا ضعف كوفيا فلا يقبل تضعيفه.
إيه، لكن هذا التتبع بهذا المقدار يكفي للحكم عليه
على حسب أحوال الرجال. أنا ما وقفت له على كتب إلا أحوال الرجال. هل كتب شيخنا في هذا الباب أو ممكن؟
لا بس أقول يعني للحكم هذا من أجل التصحيح مثل هذا الحكم ينبغي استقراء أقوال الرجل في عشرات الرواة، بحيث أنه لا نجد رجلا ثقة كأولئك الثقات الذين سميت بعضهم، مع ذلك غمزهم بمذهبهم لكنه وثقهم. فهل هذا أمر مضطرد في كل الرواة؟ هذا الحقيقة يحتاج إلى استقصاء كما هو شأن الحفاظ المتقدمين.
طيب شيخنا، يكفي كتاب أحوال الرجال أن نجمع كل تراجمه وننظر الذين تكلم فيه من أهل الكوفة ونقارن كلامه بكلام غيره، فإذا رأينا أن الأكثر المتابعة اعتبرناه معتدلا، وإذا رأينا أن الأكثر المخالفة اعتبرناه متشددا.
أقول لك قد يكفي وقد لا يكفي، سواء في هذا هو يشبه تماما ما كنا نذكره في غير هذه المناسبة. هذا الأمر يتعلق بكمية الأشخاص كثرة مخلة ممن تكلم فيهم في هذا الكتاب، فإذا كانوا قليلين ما يكفي، وما إذا كانوا كثيرين فقد يكفي. الحقيقة بدأ استخراج الأسماء هؤلاء وإجراء يعني بحث دقيق وموضوعي كما يقولون، وتطبيق القاعدة التي ألمحتم إليها آنفا.
يعني نراعي في الاستقراء أمر العدد كما ذكرتم.
أيضا.
والأمر الآخر شيخنا وهو مسألة نوع المخالفة.
أيضا.
فقد يعني يجرح الكبار أو الأئمة الكبار، فمثل هذا يؤخذ عليه.
أيضا.
بخلاف مثلا المخالفة الخفيفة وهكذا.
أيضا.
طيب إن شاء الله، بارك الله فيك.
وفيك بارك.
هنا من المعلوم أن المبتدع إذا روى حديثا يؤيد بدعته فكلام العلماء في رد حديثه مشهور، لكن أحيانا الرجل الشيعي مثل حبيب بن أبي ثابت أو من كان على شكلة في التشيع يروي حديثا في فضل الإمام علي، هل كونه روى في فضل علي دون مجاوزة للحد يكون قد روى يعني ما يقوي بدعته؟
أولا أنا شخصيا لست مطمئنا لهذا القيد، قيد هو ثقة إذا لم يروي ما يؤيد به مذهبه. ثانيا لست مطمئنا أن علماء الحديث اتفقوا على هذا، وفي ذهني وأنت أذكر مني ولا شك في ظني أن الحافظ ابن حجر في شرح النخبة لا يشترط هذا الشرط، ما دام أنه ثقة فروايته صحيحة سواء كان فيه ما يؤيد مذهبه أو لا، لأن مذهبه ينقسم إلى قسمين، مذهب قد لا ينافي مذهب أهل السنة وقد ينافي مذهب أهل السنة. في الحالة الأولى ينبغي أن لا نأخذ روايته على القيد المشهور عند فيما إذا روى شيئا لا يخالف مذهب أهل السنة، كالمثال الذي ذكرته بالنسبة لحبيب ابن أبي ثابت، يأتي السؤال أو الإشكال بالنسبة للذين يشترطون أن لا يروي ما يؤيد به مذهبه، لأنه في هذا المثال لا يخالف عليه أهل السنة فهو ضائل عليه كثيرة وكثيرة جدا. فيما إذا افترضنا أن هذا الثقة روى حديثا يؤيد فيه مذهبه الذي يخالف ما عليه أهل السنة، حينئذ فمجال الغمز في هذه الرواية لا ينحصر فقط في كونه مبتدع. هناك باب النكارة والشذوذ
سواء كان ثقة من أهل السنة.
ها بارك الله. الآن الذي أريد أنا أن أتقوى من باب سنشد عضدك بأخيك، هل تذكر أن المسألة متفق عليها بهذا الخير؟
هو ليست مسألة متفقا عليها، إنما هي من قول الجوزجاني شيخ أبي داود والترمذي ونقلها الحافظ على هذا، إنما عندما نقلها ما أنكرها، هو رجح المذهب الأول الذي ذكرتموه ثم قال وقد قال الجوزجاني ما ذكره من باب التبني.
إيه فأنا الحمد لله يعني أنا أعتقد أن هذا الخير ليس ضروريا إطلاقا،
نعم،
إنما ينظر إلى روايته بالمنظار الذي ذكرناه آنيا.
نعم، فإذا أمكن توجيه الرواية على أصول أهل السنة،
نعم،
كما في مثلا كأن يروي مسعر ابن كدام وقد اتهم بالإرجاء حديثا فيه إشارة إلى الإرجاء،
نعم،
في إشارة إرجاء مثلا حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس الشتو حتى لا يدرى ما صلى ولا صيام ولا صدق ولا نسك، فقال طلب بن زفر أتنفعهم؟ قال أتنفعهم، قال أدركنا أبانا عن لا إله إلا الله فنحن نقولها، قال أتنفعهم؟ قال نعم. فهناك ممكن أن يكون فيه شبهة أنه يوافق الإرجاء، لكن في الحقيقة ممكن تأويله على أصول أهل السنة،
وإن كان المثال فيه كلام طبعا،
وإن كان المثال فيه كلام من جهة من جهة ماذا؟
أنه وين تأييد الإرجاء في هذا؟
عند الآخرين يقول أتنفعهم لأهل ويصلنها
عند الآخرين،
إيه نعم، طيب. ولا تأويله على أصول أهل السنة أنهم علموا بما عملوا، والذي فرض الله عليهم عملوا به وقاموا به،
نعم،
فنحن أدركنا أبانا عن لا إله إلا الله فنحن نقولها، فمن يعني لا يكلف نفسا إلا ما أتاها،
نعم،
فما أمكن تأويله على أصول أهل السنة وإن كان ظاهره يوافق بدعة من البدع وراويها أحد المتهمين بهذه البدعة فلا يضر ذلك،
نعم،
وأما إن كانت فعلا ترجح لدى الأصول العلمية أنها توافق البدعة وتؤيدها حتى وإن كان راويها من أهل السنة فالنكرة في المتن معتبرة،
هذا الذي نحن عليه
ما شاء الله.
نعم،
لكن
مثال حذيفة وحضره
محمد بن معاوية الضرير، نعم، لكن هو متابع معاوية محمد بن خازم الضرير،
ايه بس هو متابع،
نعم، طيب حضرت الله،
نعم،
ذكر الشيخ ان له متابع من مسلم المسدد ذكرها البصيري في مصحف الزجاجة،
نعم.
طيب هنا أسأل عن فرق بين عبارتين، إذا قال رجل حدثني الثقة ولم يعين من هذا الثقة، وبين رواية راوي اشترط ألا يروي إلا عن ثقة فذكر شيخه وسماه دون أن يكون فيه توثيق، فأيهما أعلى؟ الذي يقول حدثني الثقة ويصرح بأنه ثقة لكن كل ما في الأمر أنه أبهمه ونحن لا نعرف من هذا المراد بالتوثيق، والثاني قال لا أروي إلا عن ثقة وكان من جملة يعني شيوخ هذا الراوي الذي لم نجد كلاما في غير هذا،
لكل وجهة، بس في النهاية أجد الأمر الثاني هو الأعلى لأنه اشترط، بينما الذي قال حدثني ثقة لم يشترط هذا الشرط، هو مع جهالة الثقة عندنا ما اشترط مثل هذا الشرط والتزمه، وكما يقال بالنسبة للإمام الشافعي حينما يروي عن إبراهيم أظن
محمد
بن يحيى الأسلمي،
نعم،
نعم، بأنه قال حدثني ثقة ثم بعد ذلك تبين لأئمة الحديث بأنه
الأسلمي
ليس بثقة فهو متهم بالكذب، أما إذا كان هناك رجل يشترط أن لا يحدث إلا عن ثقة فهذا في رأيي لا يكون من عامة الرواة وإنما يكون من أئمة الذين يقدرون الجلع والتعديل وينطلقون على هذا الأساس في الرواية فيقول أنا لا أحدث إلا عن ثقة، ففي ظني والله أعلم أن هذا الثاني أرجح بهذا الاعتبار من قول من يقول حدثني ثقة،
هذا من حيث الأرجحية، ومن حيث المرتبة لو قال حدثني الثقة وقد سبق سؤال في أظن في أول مجلس وهو إذا انفرد بالرواية عن هذا الشيخ راو ممن عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، ومثلنا في تلك الليلة بحريد بن عثمان وأبي زرعة،
نعم،
ترجح عليكم شيخنا أنه إيش يقال؟ يقال فيه ثقة إذا قالوا أن هذا
ما أذكر أنا شو اللي تفتع معي، لكن الآن بقول إذا كان من أئمة الحديث الذي يقول حدثني ثقة ومن أئمة الجرح والتعديل، إذا لم يكن له معارض في هذه الحالة نثق بقوله ثقة.
هذا في قولي حدثني ثقة الرجل الأول، هذا
هو هذا
إيه؟
وانت سؤالك أخيرا في هذا.
لا أنا يعني أربط جوابكم هذا بجوابكم الأول على رواية من اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة. ومسألة الاشتراط الله أعلم وفى أو ما وفى، هل ذهل عن شرطه عند الرواية أو ما ذهل، هل كما يقول السخاوي رحمه الله أنه ربما أنه ما التزم ذلك إلا مؤخرا، التزم هذا الشرط مؤخرا، وروايته الأولى قبل هذا الالتزام كانت عمن درج مثلا. ذكركم بجوابكم تلك الليلة أنكم فرقتم بين من وصف بأن مشايخ وثقات كما قال أبو داود في مشايخ حديث بن عثمان الرحبي، وبين من وصف بأنه ينتقي، فلا يلزم من الانتقاء أن يكون ثقات. هذا الذي
هذا صحيح، لكن ما إن الربط بين ذاك وهذا؟
الربط بين أخوة، لما أنتم قدمتم من الشرط أن لا يروي إلا عن ثقة وقلتم هذا أولى ممن قال حدثنا الثقة ومبهم لا نعرفه، فقلت هذا من حيث الأرجحية، لكن من حيث المرتبة أردت أن أعرف من حيث المرتبة إيش الذي ترجح لديكم، لأن في المجلس الأول فرقتم بين من وصف بأن مشايخ وثقات وبين من وصف بأنه ينتقي في مشايخ، لكن الذي أذكر الآن ما جزمتم بالمرتبة إيش يحكم عليه؟ يحكم عليه بأنه مجهول الحال أو مقبول أو مستور أو صدوق؟ من اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة أو من انتقى في مشايخه.
طيب بس نحن ما نستطيع في هذه الحالة أن نتعمق لأكثر من أن نقول أننا نشلك حديثه ولا نرده، أما بأي مرتبة نضعها وفي هذه هذا الخفاء ما نستطيع أن نصنفه تصنيفا دقيقا، سوى أن نقول كلمة مجملة أننا نشلك حديثه بالشرط المعروف إذا لم يتبين ما يدفعه أو يناقضه.
أيضا حدود التسليك لها أيضا بحثي في نفسي.
طيب.
يسلكه شواهد ومتابعات أو الانطباع على الحسن.
لوحده أقول.
لوحده. يعني نحن نسلكه لو جاء له شاهد.
أنا قيدت كلامي، قلت نسلكه إلا إذا تبين شيء يخالفه.
معنى ذلك الاحتجاج به على الحسن.
بلى نحتاج به. لكن أنت كأني أشعر بالدك. بدقة بأي مرتبة تضعه تقول لا. ثقة ولا صدوق
إنما أعني يستشهد به، أنا أدري مصلحة هي بعيدة يعني مصلحة هي بعيدة لكن الذي أريده هل هو يستشهد به أو يكون حسنا؟ هذا تقابلنا كثيرا شيخنا،
هذا لا أقل أنه حسن، هذا الذي أعني بقوله بأنه يسلك. نعم
بارك الله
فيك بارك.
عندي هنا سؤال
حفظته. طيب
عندي سؤال هنا حول استعمال المحدثين لبعض الرواة بأنه كان طويل اللحية على سبيل الذم، ففي نفس الشيء كيف يستعمل المحدثون هذا، يعني يفتح الباب على المتمسكين يعني بإعفاء اللحية ولا أعلم بالإعفاء تطويل
ما تقول بإعفاء اللحية
ولا أعلم بالإعفاء تطويل
ما تقول لا لا ما تقول فيها فعل الله لأنه رجع الذم إلى الحديث.
هذا شيخنا ممكن يقول مذهب القائل بأنما فوق القفضة.
إذن ينبغي أن تقول في هذا الاستعمال أو في هذا الكلام إذن من يخالف الإعفاء
من يخالف فيزيد. هل ممكن يعني يستخدم من صريح المحددين هذا ما يقوي المذهب القائل بما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهما؟
قطعا هو كذلك، لأنه إمام السنة إمام أحمد بن حنبل يقول بأخذ ما زاد عن القبضة،
ويكون استعمال المحددين لها على أنه من باب خفة العقل والطيش والبلاهة وغير ذلك.
الحمد لله.
قلنا شيخنا قد سبق أن ذكرتم أن المرسل يستشهد به، لو أن التابعي لم يسمع من الصحابي ثم ذكر الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أعلى أو المرسل من التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟
يعني هنا منقطعان، أحدهما يسمى في الاصطلاح مرسلا والآخر يسمى منقطعا وقد يسميه بعضهم مرسلا أيضا. طيب، فعندنا الآن إذن بهذا الإصطلاح وذاك مرسلان. سورة أحدهما التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرسل الآخر يقول عن فلان الصحابي عن رسول الله، لكن من الثابت أنه لم يسمع من هذا الصحابي، فهو إذن مرسل ببعض الاستعمالات ومنقطع بالاستعمال الاصطلاحي الدقيق. فسؤالك الذي فهمته هو أيهما إيه؟
أقوى.
إيه؟ ما أجد أن هناك أقوى، ما دام أن موضع الانقطاع بالمعنى العام هو من عند التابعي.
من عند التابعي.
آه.
طيب شر ممكن لو قائل يقول أن في المرسل أقوى لأن الجادة في الرواية أن التابعي يروي عن صحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما تابعي عن تابعي عن صحابي فهذا مستبعد. فنحن تيقنا في الرواية الأولى التي فيها انقطاع بين التابعي والصحابي أن الساقط تابعي، أو ترجح لدينا أن الساقط تابعي وليس بصحابي
في سورة قوله عن صحابي.
فرضنا مثلا سعيد بن المسيب عن عمر، وهناك يعني من يعني يقول بأن رواية سعيد بن المسيب عن عمر منقطعة. فلما يروي سعيد بن المسيب عن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو سعيد بن المسيب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام،
طيب
هو هذا البحث في هذا، طيب. أيهما أقوى في الاستشهاد؟
شو الفرق؟ أنا ما يبدو لي شو الفرق بين الأمرين.
كان يبدو لي أولا أن الرواية التي فيها ذكر الصحابي أولا أنها أولى، لأن يعني إن كان ذكر الصحابي لا ينفع فعلى الأقل لا يضر.
نحن بهمنا الآن أن ينفع وليس أن لا يضر.
أنا أقول إذا كان لا ينفع فعلى الأقل لا يضر.
أيه.
فإن الرواية المرسلة عن التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما فيش فيها أصلا.
نحن الذي ينفعنا الآن يا أستاذ هو أن يكون ينفع. فنحن الآن في صدد أن نثبت أنه ينفع أو أنه أنفع من رواية الذي أرسل مطلقا.
طيب الوجه الذي تكلمت به قبل قليل أنا الآن وهو بان لي في المجلس هذا، وهو أن قول التابعي عن الصحابي سعيد المسيب عن عمر، فلو كان له صحابي آخر غير عمر لتكلم به، فيترجح لدي أنه
صحابي. لا أرجوك دعنا من المثال هذا، دعنا من المثال، لأنه هذا مثال حساس وأنت أشرت إليه، لأنه قد قيل
نعم
أنه سمع منه صغيرا كذا إلى آخره. خذ الآن الموضوع مطلقا غير مخيد بصورة، بدنا نشوف الأنفعية أو الأصحية أو أقل ضعفا من أين يأتي، مدام الواسطة مجهولة. يعني حينما يقول التابعي قال رسول الله يحتمل ما قلته، يحتمل يكون الواسطة بينه وبين الرسول صحابي سمع منه،
نعم.
ويحتمل يكون بينه تابعي وتابعي كما ذكر يعني ابن حجر العسقلاني. طيب وليه لا يحتمل الاحتمالات هذه كلها إذا قال عن فلان الصحابي؟ لماذا لا تحتمل هذه الاحتمالات؟
يعني لا يظهر لكم فرق بين هذا وذلك؟
نعم.
خير إن شاء الله. شيخنا في الكلام على الحديث المتواتر ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة أصول الفقه، وهو يتكلم على العدد، بعدما تكلم أن الصحيح في المتواتر أنه لا يحصر فيه عدد معين، إنما يعني كل حديث باعتباره يكون العدد يناسب في هذا الحديث وقد لا يناسب في الحديث الآخر، إلا أنه قال إلا أن الأربعة يعني يقينا ليست من عدد التواتر، لأن الأربعة جاءوا شهودا في الزنا واحتاج الحاكم إلى تزكيتهم، فلو كان خبر الأربعة يفيد العلم لم احتاج إلى تزكيتهم، فهو خمسة فما فوق. هذا الاستدلال صحيح؟
البتة لا. هل هو ما أظن يقول بهذا الإطلاق؟ هل هو لو جاء أربعة من الخلفاء الراشدين أربعة رووا حديث عن الرسول ما يفيد التواتر؟
مع الخلفاء الراشدين ده
رجعنا
إلى القرائن.
هذا هو. فالأربعة العدد على كل حال هنا لا مفهوم له إطلاقاً.